بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل. طيب، في مجموعة اتصالات تنتظر ناخذها. تفضل محمد. محمد.
نعم.
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اخفض التلفزيون يا محمد.
جزاك الله خير شيخنا البرنامج الحلو هذا.
الله يحفظ.
ميزان حسناتك
يا رب وياك.
طال عمرك الحين بعد ما يخلص الصلاة.
اي.
قاعد واحد يسبح يكبر وكذا، يجون الناس يسلمون عليك.
اي.
فهذه مشكلة. الحين أنا أسلم عليهم ولا أكمل تسبيحتي؟
طيب.
إذا في ناس من كبار في السن يكون جنبي يمد يديه، شو أسوي؟ أسلم عليه ولا طنشة
بعد الصلاة؟ ها؟
بعد الصلاة. طيب. السؤال الثاني، طالعونك عندي العيال ما شاء الله بعد ما يوم كانوا صغار، يعني صلاة الفجر نصلي السنة وياهم تحت ونسير الجامعة مع بعض.
أي.
بعد ما تزوجوا طبعا ما قدرنا أركب فيلتهم أسير أزقرهم وأي، ونصحتهم كم مرة قلت لهم يعني تعالوا صلاة الفجر، يعني يا ريت المسجد بعيد، يعني أفتح الباب والمسجد الحمد لله ورا البيت. نعمة من الله كبيرة يعني.
أي نعم.
فيوصل علي وزر أنا إذا هم ما أجوا الصلاة.
يجوز ايش؟
سي علي اذا هم ما يجوا الصلاه.
اي
صحتهم لما عيس.
ومتزوجين الان؟ ها
متزوجين ما شاء الله كبار يعني وعندهم عيال.
الله المستعان الله المستعان. طيب
يعني نقول لهم ان نصحهم ونخبرهم ان هذا غلط وهذا صح.
ابشر.
لكن عاد شو تسوي؟
ابشر
انك لا تهدي من احببت، ان الله يهدي من يشاء.
صادق صادق صادق.
جزاك الله خير شيخنا واحسن الله اليك.
مرحبا اخوي محمد.
الله
فاطمه.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمه
الله. حياك
الله. مرحبا
شيخ. في عندي بنتي عندها قاصر وعندها حساب توفير وبلغ النصاب.
اي.
وهي قاصر فأطلع لي زكاة.
وانت مسؤولة عن الحساب؟
انا.
اي نعم.
اي بارك الله فيك.
اهلا وسهلا فاطمة.
شكرا.
ام محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا اختي.
والله يعني يا شيخ اتصلت السنة اللي فاتت بالنسبة للزكاة.
إيه؟
كان جوزي متوفي وحكيت لي بعد سنة تطلع الزكاة.
إيه؟
بعدين السنة هاي يعني صرت أصرف أنا، من ما بدينيش من برا يعني راتب لا تقاعد ولا إشي. وبصرف منه وبدي أعلم الولد، فكيف يعني أظل نايمي هيك مستمر على يعني أطلع الزكاة نفس الإشي أحسبها كل سنة؟
طيب يا محمد.
وما في علي إشي يعني إنه ما يعني ما وزعتها للورثة؟
ما وزعت الأموال؟
لا لا ظلت يعني باسمه.
ليش؟ طيب اولادك كبار ولا صغار؟
لا صغار، عندي ثلاثه قصر وبنت مش متجوزه وبنتين متجوزات.
اها. والمحكمه ولتك عليهم؟
المحكمه عطتني يعني ما وما كانش لسه الاموال في السوق يعني لمناهن وإشي.
طيب يا ام محمد ابشري.
وده اشوف يعني انه في علي إشي ولا اذا يعني ظليتنا اصرف، لانه ما يعني ما بيجيني من برا منه البصرف.
ان شاء الله تسمعين الجواب والتوجيه.
شكرا لك.
مرحبا.
يعطيك العافيه.
علي.
السلام عليكم.
سلامة الله.
الحال يا شيخ.
مرحبا علي.
الشيخ عندي مجموعة أسئلة.
على السريع يا علي تفضل.
السؤال الأول، ما معنى قوله تعالى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى؟
يتبعها.
يتبعها أذى. السؤال الثاني، ما حكم الاحتفال بيوم الإسراء والمعراج؟ السؤال الثالث، أريد أن تشرح لي حديث هدايا العمال غلول. السؤال، إذا في أذان فجر عند قول المؤذن الصلاة خيرا من النوم، ماذا نقول يعني المستمع؟
طيب.
سؤال، الصلاة اللي ما صلى المغرب ودخل مع المسجد وحصل يعني الجماعة تصلي صلاة العشاء، ماذا يفعل؟
يعني صلى العشاء هو يريد المغرب.
لا هو ما صلى المغرب.
إيه هو دخل
هو يصلون العشاء ويريد المغرب. طيب يا علي.
سؤال عندي سؤال
يا شيخ. يلا آخر سؤال تفضل.
أذان التلفاز يعني إذا
إيش هذا؟
أذان
إيش؟
أذان التلفاز يعني.
أذان التلفاز.
إذا في القنوات يعني إذا هل أخليه أم أغير القناة حكم يعني إذا حصلت أذان في القناة وغيرته حكم.
طيب يا علي أبشر.
أبشر.
مرحبا مرحبا. شدا.
السلام عليكم ورحمة
عليكم
الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
شلونك يا شيخ؟
مرحبا أختي، أهلا وسهلا.
تحياتي لك ولكل الأخوة العاملين معك. شيخ عندي مجموعة أسئلة يعني أربعة تقريبا.
يلا تفضل.
يعني بالنسبة لي يا شيخ أني يعني كنت أصلي صلاة الليل وأصلي يعني بعدين أنتظر الفجر وبعدين ورا الفجر أصلي أقعد أقرأ قرآن وأسبح وأقرأ الأذكار. وبعدين تطلع الشمس أصلي صلاة الضحى وأصلي صلاة هاي الركعتين مال الحجة والعمرة يعني إن شاء الله يكفيني. بس يعني والله العظيم يا شيخ يعني كلش تعبت يعني ظهري قام يوجعني ورجلي والدكتور أبو المفاصل قال لي ما يصير بعد حتى أصلي يعني بصلاة الليل ما يصير ضغطين على العمود الفقري مالتي شو ما شنو. فهسه أني يعني هو منعني من الصلاة أن أقوم وأقعد وأصلي هيجي. فأنا هسه أصلي صلاة الليل وانتظر الفجر أصلي وبعدين أروح أنام وأقعد بالتقريبا ساعتين وأبدي أصلي البقية يعني وأقرأ قرآن وأسوي هالشي يعني أنا مخصصة جزء نص جزء باليوم يعني القرآن. فهنا هالحلال يعني أنا أنام وقت يعني بعد الشمس ما طالعة يعني أنا كلش متأثرة من هذا.
طيب
كلش أحبه يعني.
يعني سؤالك أنت الآن على قضية يعني نومتك بعد الشروق بس هذا السؤال يعني.
يعني إيه يعني قبل الشروق مو بعد الشروق يعني
أو بعد من قبل الشروق
أكمل صلاة الفجر.
طيب.
وأروح أنام يعني ما أقدر يعني
طيب طيب
يعني
طيب.
عمود
طيب.
الفقر
على ما واضح واضح يا أختي الفاضل أعطيني السؤال الثاني تكرما.
السؤال الثاني يعني السؤال الثاني يعني عندي بنت أختي يعني ما عندها مجال تقرأ قرآن يعني خصصت لها جبت لها حتى لو ورقة اليوم أو ورقتين أو آية واحدة يعني هي شذا حتى أشجعها. فهسه هي إذا تقرأ يعني مثلا خمس ورقات اليوم بعض الأحيان نجده يعني مثلا الختمة حصير وعليتها على مدة أكثر من شهرين يعني تقول يصير له ما يصير يعني أنا بصراحة شجعتها تقرأ يعني أحسن ما يمقى القرآن مهزول يعني هي من شغلة يعني بأعمال هواية يعني عندها دوام ودائرة وما عم شنو. فيعني هل جائز هيشي له يعني مثل
يعني تقرأ باليوم كم تقرأ باليوم؟
يعني تقريبا أربع ورقات خمسة
طيب.
بعض الأحيان من عندها وقت نجد أكثر هي
إن شاء الله. طيب أعطيني السؤال الثالث.
أي. بالنسبة للسؤال الآخر يعني بالنسبة يعني أنا أقرأ سورة يعني صلاة الفريضة يعني آيات قصيرة بعض الأحيان آيات كبيرة يعني حسب أنا ما حافظة بس يعني يصير أقرأ يعني المعوذتين صلاة الفريضة وإلا بس بال يعني المستحبة أو صلاة
طيب.
السنة أو صلاة
طيب.
النافلة
أبشر
يعني يقولون ما يصير تقرين يعني صلاة هاي آية صورة الفلق والصلاة الفريضة
واضح
وأنا خفت يعني صراحة كل بعض الأحيان أنا أصلي الفريضة بيها
إن شاء الله.
السؤال الرابع والله نسيت الشيخ سؤال الرابع
طيب طيب مرة ثانية إن شاء الله أبشر إن شاء الله
جزيلا
مرحبا
لكم ومع السلامة.
مرحبا تفضل يا خلود آخر مكالمة المجموعة. خلود.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أخي الشيخ أول سؤال في سورة سيدنا يوسف اسم نكتل هو اسم أخو سيدنا يوسف ولا إيش أنا ما فهمته.
طيب أبشري.
السؤال الثاني أختي في الأردن وولدها صار عنده ولد عشان العقيقة. بإمكانه فين يذبح العقيقة يعني بيقدر يدفع فلوس يبعثها لسوريا يذبح ولا فين يسويها لأنه هنا بالأردن ما عندهم حدا إذا بدنا يعملوا عليها عزيمة ما في ناس بقى طيب. فين الأجر أنه يسويها العقيقة.
طيب طيب باقي شيء خلود
وبالنسبة لشهر رجب شعبان ورمضان
أيه؟
بيقولوا يعني شهر رجب الاستغفار وشعبان الصلاة على النبي ورمضان القرآن يعني لازم نحن نمسك شهر رجب الاستغفار وشهر شعبان الصلاة على النبي
طيب
لا هي بدع يعني هاي بدع.
طيب يا خلو تسمعين الجواب.
الله يعطيك العافية.
مرحبا الله يعافيك. طيب أهلا وسهلا. طب عندي مكالمات أو بقية مكالمات بالأمس. الأخت أمة الله من الجزائر سألت مجموعة أسئلة أجبت عن سؤالي الأول. سؤال ثاني تقول هل يجوز الزكاة لابني؟ تقول عنده ابن عاطل وعليه ديون. تقول ممكن أعطيه من الزكاة؟ نعم يجوز أن تعطينه من الزكاة لهذا السبب وهو أنه عليه ديون وعاطل وغير قادر على السداد فهو غارم. فيجوز لك يا أخت الفاضلة تعطينه لهذا كونه غارم. أما بقية الأوصاف لا ما تعطينا لأن عندنا قاعدة أن الأصل ما يعطي الفرع والفرع ما يعطي الأصل من الزكاة إلا في حالة واحدة إذا كان أحدهما غارم يعني عليه ديون وقروضه عاطل ما يستطيع السداد فتعطينا بارك الله فيك. أمة الله تسأل تقول بالنسبة لصلة أرحام الزوج هل يجب على الزوجة أن تصل أرحام زوجها وجوبا كأمه وأخته مثلا وأيضا ممكن أنها تصل زوجة أخيه؟ يا أخت الفاضل أولا بالنسبة لي أرحام الزوج ليسوا أرحاما للزوجة واضح؟ وأرحام الزوجة ليسوا أرحاما للزوج بمعنى أن صلة الرحم التي يجب على الإنسان أن يصلها رحمه هو وليس رحم الآخرين واضح؟ بارك الله فيك. أم زوجك وأخت زوجك وبنت يعني بنات يعني أخوات زوجك هؤلاء لا يسمون أرحام بالنسبة لك لكن هذا ما يعني أنك ما تصلينهم لا. أولا ربنا جل وعلا جعل للمسلم على المسلم حقوق منها الصلة هذه والزيارة والعيادة حال المرض والسؤال عنه هذا من حق المسلم على أخي المسلم. ويزداد الحق في هذه الحالة أن لزوجك عليك حقا وهو أنك تتلطفين مع أهله أنك تصلين أهله وطاعة الزوج في طاعة الله من الأمور المشروعة بل المؤكدة عندنا في الشريعة. فأنت لما تصلين أم الزوج لا لكونها بينك وبين صلة رحم لا وإنما لكونها والدة زوجك فتصلين لكونها مسلمة تصلين لكونها والدة زوجك وتصلين لأن في صلتها التحبيب التحابب بينك وبين زوجك وأيضا لإشاعة المحبة والرحمة بين أهل الأسرة. هذا هو المقصد يا أخت الفاضلة. مثل زوجك ما يجب عليه وجوبا عينيا يعني ما يدخل الجنة إذا ما وصل أمك وأختك مثلا لا كذلك أنت مثلا ما يعني تحرمين من الجنة إذا ما وصلتين بهذا المعنى لكن هناك حقوق واجبة ما تتركينها بارك الله فيك. أما زوجة أخو زوجك فهذه ليست لا من الأرحام وليس من الواجب الصلة إلا أن تكون هناك علاقات صداقة يعني اجتماع محبة وهذا شيء طيب أن يشيع الإنسان المحبة ويعني مثل أو يبذل الأسباب التي تشيع المحبة. أم محمد بارك الله فيها تقول هي حريصة على صلاة الجمعة في المسجد تقول بالنسبة للسنة القبلية تقول أنا أصلي بعد الجمعة السنة القبلية ما أدري. يا أختي أم محمد ويا إخواني وأخواتي بالنسبة لصلاة الجمعة ليس قبلها سنة راتبة صلاة الجمعة ليس قبلها سنة راتبة وإنما الذي قبلها سنة مطلقة لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الصحيح من بكر وابتكر ثم قال ودنا من الإمام قال وصلى ما شاء فهذه سمى النفل المطلق. فالإنسان إذا ذهب إلى صلاة الجمعة ليس هناك سنة راتبة مثل الظهر وبالمناسبة الجمعة ليست بدلا عن الظهر في أصح قولي أهل العلم الجمعة ليست بدل عن الظهر الظهر هو الذي بدل عن الجمعة الظهر هو البدل عن الجمعة ولذلك الجمعة أصل والظهر بدل إلا لمن لم تجب عليه الجمعة. فأنت يا أخت الفاضلة إذا ذهبت إلى صلاة الجمعة لك أن تصلي ركعتين أربع ست ثمان عشر اثنى عشر وتغيرين تقرأين قرآن أو تقرأين في كتب العلم أو تسبحين أو تستغفرين أو تهللين هذه عبادات مشروعة. أما بعد الجمعة فثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي ركعتين أو أربع إما كان يصلي ركعتين أو أربع إذا صلى في المسجد صلى أربع ركعات وإذا ذهب إلى البيت صلى ركعتين إذا ما صلى في المسجد يصليها في البيت ركعتين عليه الصلاة والسلام. فيا أخت الفاضلة ما قبل الجمعة عبادات صلاة وتسبيح واستغفار وقراءة قرآن وحتى يجوز أن يتحدث الواحد مع شخص آخر في طلب العلم والسؤال في أمور الدين ما في بأس إلا إذا رق الإمام المنبر فإذا صعد الإمام المنبر فلا صلاة ولا كلام. ماريا تقول يعني بالنسبة لاحتفال الناس بحق الليلة، تقول الناس فريقين، يعني منهم من يقول هذا من الدين ومنهم من يقول هذا من العادات، تقول هل هذا صحيح؟ نعم، هو كحكاية أخت الفاضلة تحكين أحوال العلماء وأحوال الناس، صحيح من طلبة العلم من العلماء من يقول هذه من العادات، ولذلك يقولون الأصل فيها الحل والجواز، لأن عندنا قاعدة شرعية أن الأصل في العادات الحل والإباحة والجواز حتى يأتي الدليل المحرم. وفريق من أهل العلم يقول لا، هذه من البدع، لأنها ارتبطت بالدين وارتبطت بيوم يعظمه الناس، ولذلك يخصصون هذا اليوم، فهم لا يتقدمون ولا يتأخرون. والخلاف موجود، يعني مثل ما ذكرت أنت هذا كلام موجود، والإنسان مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. طبعا عندنا ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقوم ليلة النصف من شعبان، وما كان يصوم يوم النصف من شعبان فقط، معلوم بأن الرسول كان يصوم شعبان كله أو أغلبه، حتى تقول عائشة ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر مثل شعبان، حتى إذا جاء قبل يوم قبل رمضان بيوم أو يوم أفطر عليه الصلاة والسلام. لكن يجي شخص يقول والله أنا أصوم 15 شعبان فقط، يوظف هذا الصيام هنا فقط، نقول وين الدليل؟ ما في دليل. أما أنك تصوم من أول الشهر إلى آخره حتى قبل ما يأتي رمضان بيوم أو يومين، هذا مشروع ولله الحمد والمنه. ماريا تسأل تقول هل يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ التفسير؟ نعم، يجوز للمرأة الحائض والنفساء أن تمسك كتاب التفسير وتقرأ في التفسير، نص على هذا أهل العلم، خاصة إذا كان التفسير أكثر من القرآن. أما إذا كان تفسير كلمات لا، لأن هذا يكون مثل المصحف، فأما إذا كان الكلام هو الغالب فيجوز لها، والاحتياط إن ما تلمس بيده وإنما تلمس بحائل، تلبس قفازين مثلا أو تقلب مسطرة أو بقلم أو يعني بشيء بيدها. أم أحمد من فرنسا تسأل تقول ابن أختها عمره 16 سنة، تقول أبوه حارمة من المصاريف، تقول ممكن أعطيه من الزكاة؟ أخت الفاضلة أم أحمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، الجواب على هذا السؤال من شقين. الشق الأول الجواز، يجوز لك أن تعطيه من الزكاة ما دام أنه بمثل هذه الصورة اللي شرحتيها ووضحتيها أنت. الأمر الثاني، قد لا يجوز لك إذا كان أبوه يرى بأن هذا الولد يستخدم المال استخدام سيء، فأنت مثلا لو أعطيتي من الزكاة يمكن يروح يشتري فيها مخدرات أو يشتري فيها خمر أو يشتري فيها دخان أو يشتري فيها أشياء كلها من قبيل العبث، مثل ما يعبث بعض الأولاد الله يهدينا وإياهم في مسائل قد يكون لها ضرر أكثر من النفع. فإذا كان أبوه أراد تربيته بمثل هذا، هو منعه عن المصروف لأجل أن يتربى ولأجل أن يتأدب، فلا تفسدي على أبيه التربية يا أخت الفاضلة. أكيد ما يمكن الوالد أن يحرم ابنه بمثل هذه الصورة إلا يكون هناك سبب، وأكيد أنه ممكن أن يوصل عن طريق أمه وعن طريق إخوانه بعض الشيء حتى يأكل ويشرب. أما قضية لا والله هو حارم لأنه ظالم، الأب ظالم أو بخيل أو مثلا والعياذ بالله عنده من القسوة الشيء الذي يدفعه إلى أن يحرم أولاده، نعم يجوز لك ذلك. لكن تأكدي وأكد مرة ثانية على أنه إذا كان أبو أراد تربية هذا الولد لأن الولد عنده شذوذ، عنده انحراف، عنده معاصي، عنده استخدام سيء للمال، ما يجوز لك أن تعينينه على المعصية ولا تفسدي على والده هذا النوع من التربية. محمد بارك الله فيه من أبو ظبي يقول أحيانا وإحنا في التسبيح والتهليل يجون يسلمون علينا، أقطع التسبيح ولا أترك الناس، خاصة يقول كبار السن. أخي الفاضل بارك الله فيك، بارك الله فيك ورضي الله عنك، جميل الواحد أنه يجمع بين المصالح، هو الأصل عندنا قاعدة شرعية المشغول لا يشغل، يعني المشغول في صلاة ما تشغل بعبادة ثانية، المشغول في التسبيح ما تشغل بالسلام، المشغول بقراءة القرآن ما تجي تسلم عليه، هذا الأصل. لكن وين اللي يفهم يا أخي محمد؟ الناس ما تفهم هذه المعاني العميقة والقواعد العامة للشريعة، وهم الآن لو أنك أنت خاصة كبار السن ما رديت عليه السلام يمكن يحصل في صدره شيء تجاهك، أو يتهمك بالكبر أو بالغرور، أو يقول والله فلان ما يرد السلام. ولذلك أرى يا أخي الفاضل لك أنك ترد عليهم السلام، تقول عليكم السلام وتصافحهم وتكمل تسبيحاتك إن شاء الله، وتكون إيش قد جمعت المصلحتين. لكن أبوصيك وصية، وهي أنك تقول لإمام المسجد يا مطوع يا إمامنا يا طالب العلم، نبي درس منك تعلم الناس بأن لا يشغلون بعضهم البعض في قضية السلام، والناس مشغولين بالتسبيح، الناس مشغولين، ويسوي لكم درس أو كلمة بعد الصلاة. يقول يا جماعة الخير، في سنن بعد الصلاة قولية وفعلية. القولية التسبيح، والفعلية أنك تبقى في مكانك وترك الناس يكملون هذه العبادة، لأن السنن هذه مكملة للصلاة. أي نقص في الصلاة تكمل، مثل التسبيحات والتهليلات والتحميدات هذه، والتكبير، قراءة آية الكرسي، قل هو الله واحد، كلها نافعة بإذن الله، نافعة للفريضة، لأن يحصل فيها نقص. فإمام المسجد يسوي له كلمة طيبة، يقول يا جماعة اصبروا اصبروا حتى ينتهون الناس، وإذا والله الواحد شاف الثاني يسبح يترك بحاله، أو يسلمه ما هو طالع بلسانه، ما يجي صافحة وقاعد يقرأ القرآن اللي قاعد يسبح. فأنت يا أخي الفاضل الآن اجمع بين المصلحتين، واجمع بين الخيرين وبين الفضيلتين، سلم عليهم وابتسم في وجوههم، ولكن يعني أخبر الإمام أن يسوي لكم درس في هذا، أو خطيب الجمعة يتكلم في هذه المسألة. محمد يقول عيالي لما كانوا صغار الحمد لله نصلح إنه يوم في البيت، ونروح لصلاة الفجر، صلي السنة وروح الفجر وكذا. يقول أنا كبروا وتزوجوا، والمسجد يقول من فضل الله قريب علينا، الآن يقول صعب إنهم يقومون ويتكاسلون. يقول هل علي شيء في مثل هذا؟ يا أخوي محمد بارك الله فيك، جزاك الله خير، وشكر الله لك على التربية الطيبة، لكن هذه حال الشباب، الله المستعان. نسأل الله جل وعلا أن يهدي ضال المسلمين. أنت خلاص أنت بلغت مرحلة ما تسأل عنهم يوم القيامة. الإنسان إذا تزوج، إحنا نقول إذا بلغ معه سقاؤه وحذاؤه، معه على ما قال الله عز وجل بيحاسبه، لأنك ربيته صح، أنت ربيتهم منهم صغار صح على الصلاة وعلى حرمة تركها وعلى عدم التأخر عن صلاة الجماعة في المسجد وعلى الاهتمام بالسنن وكذا، أنت أديت الذي عليك الفريضة الواجبة عليك الآن، الحمد لله أديتها. باقي عندك الشيء اللي يعني مثل النافلة، مثل التطوع، إنك ما تخليهم، تنبههم، تتصل عليهم، تضرب الباب عليهم، تطرق الباب، تذكرهم، تنصحهم باستمرار، ما تنقطع عنهم حتى لو كانوا كبار. لكنك تسأل عنهم يوم القيامة لا، خلاص كل واحد يسأل عن نفسه، الآن بدأ القلم يجري عليهم، كل واحد مسؤول عن نفسه. أنت ربيتهم تربية صالحة وتربية طيبة، الآن العهد عليهم، الآن هم المسؤولين أمام الله جل وعلا. وهذا ما يعفيك أخوي محمد أنك تنبه، لا تقول خلاص أنا انتهيت منهم، لا ما انتهيت، تنبه وتذكر وتعلم وتنصح. وأحيانا لو غضبت وأظهرت الغيرة والغضب على أن هذا ما يصلح، يعني تربيتك لهم راحت هالشكل من الكلام هذا، فالمقصود لعلهم يتأثرون. وأسأل الله جل وعلا أن يصلح لنا ولك النية والذرية وجميع المسلمين يا رب العالمين. عندي فاصل قصير ناخذه ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد. فاطمة بارك الله فيها تقول عندها بنت قاصر وعندها حساب توفير، تقول أطلع الزكاة. نعم يا فاطمة بارك الله فيك، جماهير أهل العلم يقولون تجب الزكاة في مال الصغير، أي طفل أو حتى من لا عقل له ما دام عنده مال ولية يجب عليه طلع الزكاة. هذا قول جماهير أهل العلم، يجب عليه طلع الزكاة. وأنت واجب عليك الآن تقومين، الله عز وجل بيسألك، أنت ما يسأل الطفلة، أنت مسؤولة الآن عن المال، تطلعين الزكاة، المجموع المبلغ اللي عندك تقسمينه على 40، زين أخت فاطمة، على 40، شوفي كم، اكشف الحساب وقسميه على 40 هذه الزكاة وتطلعينها. وبعدين يا أخت الفاضلة حاولي أنك تنمين هذا المال، تشغلينه، تشوفين واحد من أخوانك من أقاربك من الناس الصالحين الطيبين، تقول له هذا مال يتيمة، مال بنت قاصر، شغلوا لنا في الأسهم الطيبة، شغلوا لنا في التجارة، شوفوا لنا قطعة أرض نبيعها، يعني يصير بيع وشراء، حتى لا تأكل الزكاة المال هذا، حتى لا تأكل، إذا كان مال طيب كثير، أما إذا كان يسير لا. فالمقصود يا أخت الفاضلة ما دام المال عندك حاول تحركينه بالتنمية بالتجارة، بس عند ناس أمناء، والزكاة واجبة عليك. أم محمد تقول بأنها يعني السنة الماضية اتصلت فيما يتعلق بقضية الزكاة، تقول هذه أيضا يعني السنة عندها أيضا موضوع الزكاة، تقول يعني عندي مجموعة مال وعندي أولاد، أنا ما قسمت، تقول التركة عليهم، يعني هذا المال نصرف على تعليمهم وعلى كذا، تقول هل تجب الزكاة؟ نعم يا أم محمد، مثل ما ذكرت الأخت فاطمة أذكر لك، الزكاة واجبة، وقضية ما دام أن عندك مبلغ من المال بلغ النصاب يجب أنك تزكيه. ويا أم محمد أيضا أؤكد عليك مثل ما أكدت على الأخت فاطمة، حركوا هذا المال، لا تخلونا المال إذا بقي ينقص، حتى قيمته تنقص، وكيف الآن يزكى ويخرج ابنه. ولذلك يعني شوفوا ناس أمنا ناس أخيار صالحين عندهم تجارة عندهم شيء، أو مثلا الأسهم مضاربة بالأسهم النظيفة وليست الأسهم الربوية أو المحرمة، لا النظيفة تحركون فيه المال. والزكاة واجب عليك بارك الله فيك، ويجب عليك كل زكاة طلعينها تسجلينها قيديها. ليش؟ لأن هذول أولادك قصر الآن إذا كبروا بيسألونك وين يا أمنا المال هذا، أبونا خلف كذا، تقول هذا هذه زكاة السنة الأولى وزكاة السنة الثانية وزكاة كذا، وهذه المصاريف حقتكم مصروف الرسوم الدراسية مصروف كذا مصروف البيت كلها تسجلينها فاكتبوه كما قال جل وعلا. الدنيا حياة وموت، فأنت إذا كتبتي الحمد لله طردت الشر الذي قد يقدحه الشيطان في أذهان الأولاد أو في نفوسهم في مستقبلا، مثل ما يحصل من قضايا كثيرة إذا كبر الولد أو البنت قالوا ها وين المال، أبونا خلف 100,000 أشوف الآن استلمنا 70,000 أو 60,000، ما سجلت الزكاة ما سجلت. فتنبهي لهذا بارك الله فيك. علي من عمان يسأل عن معنى قول الله تعالى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. أخي الفاضل، هذه الآية آية عظيمة فيها بيان إلى أن القول الحسن والقول المعروف أفضل من صدقة يتبعها الإنسان بمن أو أذى. ولذلك إذا جاءك فقير مثلا يطلب صدقة، لأن ترده بكلمة طيبة خير له من أن تتصدق عليه وتمن في ذلك. يعني يجيك واحد يقول لك والله أنا مسكين فقير أعطوني، تقول الله يغنيك الله يوسع عليك الله يعطيك من واسع فضله ويرزقك يا رب من واسع فضله، هذا الكلام الطيب قول معروف ومغفرة خير من صدقة. إذا عطيته ثم تبدأ مثل ما يقولون تعايرة أو تمن عليه، تقول أنا اللي عطيتك أنا اللي سويتك أنا لولا أنا ما وصلت الماء، هذا المن والعياذ بالله، هذا هو المن. نسأل الله العافية والسلامة. علي يسأل يقول ما حكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج؟ أخي الفاضل، بالنسبة للإسراء والمعراج أول شيء لم يثبت في الحقيقة من حيث التاريخ اليوم ولا الشهر، وهذا طبعا دوابين السنة يعني مليئة بهذا. وبالنسبة للاحتفالات ينظر إليها من جانب، إن كانت احتفالات دنيوية عادية فالأصل فيها الجواز، الاحتفالات العادية مثل الأعراس ومثل الرقصات الشعبية ومثل أشياء، وإذا كانت لها ارتباط ديني فهذه تحتاج إلى دليل، لا بد من دليل من القرآن أو السنة أو عمل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. علي يسأل عن قول النبي عليه الصلاة والسلام هدايا العمال غلول. أخي الفاضل، الحديث هذا حديث عظيم وهو حديث صحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هدايا العمال غلول يعني خيانة وحرام. والمعنى أن الإنسان إذا كان يعمل عند دولة أو عند مؤسسة أو عند شركة أو عند يقوم بعمل من الأعمال ثم يستقبل الهدايا على عمله، هذه خيانة والعياذ بالله. ولذلك رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يقال له ابن اللتبية رضي الله عنه، ذهب وكله الرسول صلى الله عليه وسلم في جمع الصدقات وما يدري جاب الصدقات، قال يا رسول الله هذا لكم وهذا العطنية هدية، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام قال إنا نولي الرجل مما ولانا الله، نولي الرجل العمل مما ولانا الله، ثم يأتي ويقول هذا لكم هذا أهدي إلي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فتأتي هديته؟ ولذلك قال هدايا العمال غلول. وهذه رسالة إلى كل إنسان يخاف الله عز وجل أن يتقي الله في هذا الوظيف. أنت حينما توظفت عند الحكومة أو الدولة أو الشركة أو المؤسسة في مقابل راتب، أنت أجير عندهم هذا الوقت في مقابل راتب، فقضية أنك تأخذ هدايا لأجل هذا لكونك في هذا العمل هذه كارثة من الكوارث. ولذلك الواحد أحيانا تغيب عنه بعض المعاني. أسألك بالله أنت يعني ما الذي دفع هذا الإنسان ليأتي يعطيك هدية وهو لا يعرفك ولا تعرفه، وليس بينك وبينه أصلا تهادي من قديم الزمان ما تعرفه، ثم يجيب لك هدية لسواد عيونك؟ لا والله، هو يريد أن يدخل على نفسك العالية الكبيرة النظيفة ليقزمها تصبح نفس دنية والعياذ بالله، لأن هؤلاء مرضى وخبثاء يريدون يدخلون إلى أصحاب النفوس الشريفة العالية الكبيرة فينزلونها من سماء مجدها إلى الحضيض من خلال مخالفة القانون، من خلال ارتكاب الحرام، من خلال والعياذ بالله تفويت بعض الأشياء التي لا ترضي الله عز وجل وأيضا هي مخالفة للقوانين. ولأجل هذا لا يجوز. الآن بربك ليش ما كان يعطيك قبل ما تصير في هذا المنصب؟ وليش ما يعطيك بعد ما تطلع من هذا المنصب؟ ينساك لأنه يريد من ورائك شيء، لديه مآرب خبيثة. فاتقوا الله يا أخواني بارك الله فيكم، لأن للأسف الشديد بعضنا حتى المعلمين الآن والمعلمات مع الطلاب، الآن طالب يجيب للمعلم هدية بأي حق تأخذها، وطالبة تأتي لمعلمة بهدية بأي حق تأخذها. والله الذي لا إله إلا مهما كان عند الإنسان ستتغير نفسه ويضعف لما يجي صحح لهذا الطالب اللي جايب له هدية ثمينة، وستصححين بشكل غير عادل لهذه الطالبة لما اللي جابت لك هدية، ها ما تصححين لها بالعدل وبالقسطاس المستقيم، ستضعفين تفوتين هذه، تقول لعل كذا، وهذا شيء طبيعي في النفس البشرية. ولذلك القضايا هذه من أخطر القضايا. تدرون هذه الهدايا والبلايا يعني قد تتسبب في قتل أنفس، يعني لو مثلا شخص معماري ولا يعني مقاول يعطى من الهدايا فيعني يغش والعياذ بالله، أو يترك بعض الأشياء، ربما هذه البناية نزلت على رؤوس أصحابي لأنه ترك أشياء من هذا الباب، يفوت مثلا على الاستشاري أو الاستشاري أو المقاول أو شيء من هذا القبيل، نسأل الله العافية والسلام. فاتقوا الله يا أخواني، هدايا العمال غلول، وانتشارها الآن بين الناس يعني واضح بأنه أغلب الناس ما يدري عن الحكم الشرعي، ما يدري أنه حرام. فاتقوا الله في هذا بارك الله فيكم. علي يسأل يقول بالنسبة لقول الصلاة خير من النوم في أذان الفجر، يقول ماذا نقول؟ أخي الفاضل فيها ثلاثة أقوال، القول الأول أنه ما يقول شيء، والقول الثاني يقول الصلاة خير من النوم، والقول الثالث يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، مثل ما يقول في الحيعلتين، لكن الذي يظهر أنه يقول الصلاة خير من النوم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أذن المؤذن فقولوا مثل ما يقول، طبعا إلا في الحيعلتين. الحيعلتين بين لنا وسلم ماذا نقول، نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ولم يبين لنا في صلاة الصبح ماذا نقول حينما يقول المؤذن الصلاة خير من النوم، إذن يقول الصلاة خير من النوم. علي يقول واحد ما صلى المغرب ودخل المسجد والناس يصلون العشاء، فدخل معهم كيف يصلي؟ يصلي معهم العشاء بنية المغرب، يصلي معهم العشاء بنية المغرب، فإذا جاء في الركعة الثالثة الإمام سيقوم إلى الرابعة، هو يجلس، ليش؟ لأن هذه صورة هيئة صلاة المغرب، فيجلس ثم يتشهد، وإن أحب أنه يستعجل في التشهد ويسلم ثم يقوم ويكبر مع الإمام، يدخل معه الركعة الرابعة للإمام هي أولى له بنية صلاة العشاء، يكون قد أدرك الجماعة. إذا ما أحب يبقى حتى ينتهي الإمام، فإذا نزل الإمام وتشهد يعني جاب الركعة الرابعة يتشهد معه ثم يسلم، يعني يشتغل بالتحيات وبالأذكار والأدعية، بالأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويكررها حتى يسلم الإمام فيسلم معه. شذا بارك الله فيها تقول حريصة على الصلاة وقيام الليل وانتظار الفجر وصلاة الشروق والضحى وغير ذلك، تقول حصل عندي تعب شديد والطبيب وصاني بأنني ما أتعب نفسي، تقول الآن أحيانا بعد الفجر أنام، في مشكلة؟ ما في مشكلة يا أخت الفاضل، قيام الليل، صلاة الضحى، صلاة يسمونها الشروق هذه، وهي يعني اللي تكتب له حجة وعمرة تامتين، كل هذه سنن يا أخت الفاضل، كل هذه سنن يؤجر الإنسان عليها، لكن ما يقال والله إذا ترك وقع في الحرام، لا. فما دام أخت الفاضل أن عندك مشكلة صحية وتحتاجين إلى النوم بعد الصلاة، نامي وريحي بارك الله فيك، وممكن تعوضين هذا بصلاة الضحى، صليها 8 ركعات، 10 ركعات، 12 ركعة مثلا، ممكن تعوضينها بقراءة القرآن، بتسبيح، بتهليل، بغير ذلك. شدة بارك الله فيها تسأل تقول بنت أختها تقول يعني قليل ما تقرأ القرآن، ثم تقول حثيتها على قراءة القرآن وصارت الحمد لله تقرأ، الآن تقرأ 4 صفحات تقريبا وتختم في كل شهرين، هل هذه الطريقة طيبة؟ طيبة، نعم طيبة، جزاك الله خير، وتؤجرين الدال على الخير كفاعله، أنت صنعت معروف في هذه الأخت القريبة منك، ولك الأجر أيضا والثواب بارك الله فيك. فهذا ما في شيء، طيب تختم في شهرين في 3، طبعا الأفضل أن يختم الإنسان في أقل من ذلك، لكن صنعت معروف فيها بارك الله فيك. شذا تقول أنا يعني في صلاة الفريضة أقرأ آيات قصيرة، سمعت بأنه ما يجوز قراءة المعوذتين في صلاة الفريضة، هل هذا صحيح؟ هذا باطل غير صحيح، يجوز قراءة المعوذتين في الفريضة، فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى بهما، صلى بالمعوذتين في الفريضة، وقصار السور أيضا 16 سورة هذه الأخيرة من قصار المفصل يجوز القراءة فيها في العشاء وفي الفجر وفي المغرب. الحمد لله الأمر في هذا واسع ولله الحمد والمنة. نعم أبو زياد تفضل. أبو زياد
السلام عليكم.
عليكم السلام.
بخير يا شيخ.
سنور والعافية.
الحمد لك بالله والله شيخ.
حبك الله. مرحبا أخوي.
الله. أسألك عن صلاة الضحى.
إيه.
أسألك عن صلاة الضحى يعني أفضل بالبيت ولا بالمسجد؟
طيب يا أبو زياد.
وفي سؤال عندي أولادي الله يصلحهم.
إيه.
يعني كل ساعة نب يطلبون حاجة ولا يسويها وحلفوا نب.
إيه. تنصحني. بتحلف عليهم؟
يعني يقول والله ما سويها وبعض الأحيان سويها لهم يعني يطلبون البقالة ولا من شيء.
أي نعم. أبشر أبو زياد.
الله يجزاك خير وينفع برنامج.
وياك جزاك الله خير. حميد.
ألو سلام شيخ.
سلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك؟
طيب حالك.
يا أخي بسأل عن قراءة المصحف بالعين يعني ما تتكلم يعني وأنت تقرأ أحيانا بس يعني تمسك.
ما تحرك
المصحف.
ما تحرك لسانك يعني.
لا ما حرك لا سؤال ولا شيء تقرأ بالعين هل يعني تأجر عليها ولا
إيه؟ أبشر يا حميد.
يعطيك العافية.
يعافيك نكتب. تفضل يا شدة.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام. تفضل يا أختي.
شيخنا بالنسبة للسؤال يعني من آية قرآنية سورة البقرة.
أيوة.
يقول بالنسبة للنبي إبراهيم عليه السلام اللهم أرني كيف تحيي الموتى.
إيه. وإذ قال إبراهيم
يعني هو شلون تكلموا يا رب العالمين قال أرنك قال أولم تأمن قال بلى ولكن يطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن يعني هو كان حديث كأنه مباشر بينه وبين رب العالمين وهو كان يتكلم بالوحي يعني شلون صار هذا الكلام.
أبشر.
والآية الثانية سورة الكهف شيخنا يعني بالنسبة لذي القرنين يعني يأجوج أكو القوم اللي كانوا بين السدين هم لا يفقهون حديثا يعني كيف تكلموا ياهم وفهموا أنه يريدون يبنون سد ويطوفون سوهاي بأي لغة بأي بالإشارة أو شلون افتهم من عندهم.
طيب
هذا سؤال شكرا جزيلا على الجواب شكرا شيخ.
مرحبا 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 مرحبا.
الله يخليك إن شاء الله. طيب. للمسلمين كافة. تحياتي إليك.
مرحبا
مرحبا. مع السلامة.
مع السلامة. عمر
السلام عليكم شيخ.
مرحبا عليكم السلام.
لو سمحت اللي يشكو بس وهمه لقريب له هل يعني اعتراض على رب العالمين؟
يشكو ايش همه؟
همه ويعني ومشكلته لقريب له.
ايه.
هل يعني ذلك اعتراض على رب العالمين؟
طيب طيب. شكرا. مرحبا. طيب طيب. ارجع للاسئله. الاخت خلود من السعوديه تسال عن تفسير معنى قول الله عز وجل في سوره يوسف. قالوا نكتل يقولون نكتل يقول تقول هل هذا اسم لأخ من إخوان يوسف أم يعني أمر آخر. أخت الفاضلة بارك الله فيك بالنسبة لهذه الآية في قول الله عز وجل فخذ نعم نكتل قال أهل العلم بأن نكتل هنا فعل وليس اسم بمعنى من الكيل من الكيل. بعض المفسرين طبعا ذهبوا إلى أن نكتل هنا هذا اسم لأحد إخوة يوسف وهذا تفسير ضعيف ووجه ضعيف جدا وشاذ من أوجه التفسير. الصحيح بأن نكتل هنا فعل بارك الله فيك مضارع يعني من الكيل وهو أن يعني يحمل أو يكيل من الميرة التي كانت مخصصة لهم أو طبعا على عددهم. خلود تقول يعني لها أخت في الأردن جاءها ولد عفوا ابنها جاء له ولد تقول بالنسبة للعقيقة تقول الآن ما عندهم أحد في الأردن ممكن تبعثها إلى سوريا نقود أو يعني تبعثها يعني ذبيحة. أختي خلود بارك الله فيك أولا بالنسبة للعقيقة بارك الله فيك هي ذبيحة العقيقة ذبيحة وليست نقود ولذلك هي أشبه بالافتداء افتداء نفس بنفس افتداء نفس بنفس ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذبح عن الحسن والحسين كبشين أملحين كل واحد ذبح عنه كبشين وفي لفظ كبش كبش يعني ذبح عن هذا كبش وعن هذا عن هذا كبش. والمقصود يا أخت الفاضل لا بد من أن يكون هناك يعني تقرب إلى الله عز وجل بإراقة دم ذبيحة حلال لله عز وجل يعني افتداء نفس مقابل نفس. فكون الإنسان يعيش في منطقة ما عندها أقارب أو والله كذا، هذا ما يسوغ للإنسان أن يحول العبادة، يروح والله بدل العقيق يدفع ثمن، لا ما يصلح. أخت الفاضلة، في الأردن في فقراء ومساكين، هناك المخيمات اللي في الأردن ممكن أنكم تذبحون العقيقة وتوزعونها عليهم، أو والله إذا الإنسان ما استطاع ممكن يوكل في سوريا هناك من يذبح عنه العقيقة بالنيابة، يوكله وكالة، يقول اذبح العقيقة عن ابني فلان، قل بسم الله الله أكبر ويذبحها بهذه النية ويوزع على الفقراء والمساكين. فابقوا العبادات على ما هي عليه، بارك الله فيك، وتستطيعين أو يستطيع هو في الأردن يوزع على الفقراء والمساكين هناك، أو أنه مثلا يرسلها أو يوكل من يذبح عنه في سوريا ويوزع على الفقراء والمساكين. خلود تسأل تقول، يعني يقول بعض الناس شهر رجب شهر الاستغفار، وشعبان شهر الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، وشهر رمضان هو شهر الصلاة أو شهر قراءة القرآن. تقول هل هذا صحيح؟ أولا يا أخت الفاضلة، هذا ليس بحديث، بالمناسبة هذا ليس بحديث، لا يجوز لأحد أن يروي على أنه حديث، وهو أمر يعني يدخل ضمن الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا أبدا. الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال اللهم بارك لنا في رجب وفي شعبان وبلغنا رمضان، هذا حديث ضعيف. كذلك هذا لا يجوز إنسان أن يقول والله شهر رجب شهر الاستغفار وشعبان الصلاة على النبي ورمضان شهر القرآن، ما عندنا شيء من هذا القبيل. هذا واحد. الأمر الثاني، حتى يعني ليس هو مروي عن الصحابة أن يقولون مثل هذا الكلام، وإنما هذا قاله بعض العباد، بعض الذين يعني من أصحاب السلوك اللي يحثون الناس على قضية التهيؤ لرمضان، يقولون مثل هذا الكلام، وهذا الواقع لا قيمة له. بالنسبة لشهر رجب، شهر رجب كان أهل الجاهلية يعظمونه تعظيما عجيبا، لدرجة أن النبي عليه الصلاة والسلام أبطل كل عبادة في رجب، الآن اللي يروحون العمرة في رجب يسمونها العمرة الرجبية، هذا المخطئون أخطأوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 مرات كلها في ذي القعدة، ما اعتمر في رجب. الصيام ممنوع في رجب مع أنه من أشهر الله المحرمة، إذا كان تخصيص رجب بالصيام، حتى أن عمر كان يضرب الأيدي ويدخلها في الطعام للذين يصومون في رجب، يمنعهم من الصيام في رجب ويقول هؤلاء المترجبون. ما في أي عبادة في رجب. شعبان نعم فيه الصيام، وليس مثل ما يقول الصلاة على النبي، الصلاة على النبي في كل وقت، تتأكد عند ذكره، تتأكد في يوم الجمعة، في ليلة الجمعة تتأكد، لكن شعبان شهر الصيام. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما استكمل صيام شهر بعد رمضان مثل شعبان، كان يصوم أغلب شعبان، عليه الصلاة والسلام، حتى أنه يقولون كان يرونه يصوم فيقولون لا يفطر، ويفطر أحيانا ولا يصوم، يعني بمعنى أنه أحيانا كان يصوم حتى يصل إلى رمضان قبل رمضان بيوم أو يومين، أحيانا يصوم كله كما ورد في حديث أسامة وحديث عائشة. فالنبي كان يكثر عليه الصلاة والسلام من صيام شعبان، هذا هو المقصود. وأما رمضان فهو شهر الصيام، شهر القرآن، شهر القيام، شهر الصدقة، وشهر الاستغفار، وشهر يعني العبادات الجليلة، وشهر ليلة القدر، فما ينبغي تخصيصه. ولذلك هذه الجملة يعني غير مقبولة، لا من الناحية النصية لم يرد فيها نص، ولا من الناحية أيضا الشرعية، بحيث أننا نقيد هذه الأشهر بمثل هذه الطريقة. أيوة ما يصير. المخرج يقول لي خلاص يا أبو زياد الله يبارك فيك، إن شاء الله غدا أنت والأخ حميد وشذا وعمر، أعتذر منكم والله بشدة لأن وقت البرنامج أدركنا وما انتبهنا، لكن إن شاء الله لقائي معكم غدا بحول الله وقوته، نجيب على أسئلتكم في أول البرنامج. ألتقيكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.